السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في برهان النظم لا زال، وقلنا أن برهان النظم له 4 تقريرات إن شاء الله تعالى ستمر علينا تباعا. الكلام فعلا في التقرير الأول لبرهان النظم، قلنا أن برهان النظم يعتمد على 4 مقدمات. المقدمة الأولى أن هنالك واقعية وراء وجود الإنسان، بمعنى أن هنالك أشياء خارج وجود الإنسان، وقلنا هذه لم يخالف فيها أحد إلا الخياليين. المقدمة الثانية أنه عالم الطبيعة خاضع للنظام متجدد، هذه المقدمة الثانية. والثالثة أصل العلة، أن كل ممكن له علة. الرابعة أن دلالة الأثر تتجلى بصورتين، الصورة الأولى أنه وجود الأثر يدل على وجود المؤثر، والصورة الثانية أنه الخصائص الموجودة في الأثر تكشف عن الخصائص الموجودة في المؤثر. وقلنا أنه النقطة الثانية هي المهمة التي سيرتكز عليها البرهان، وهي محور هذا البرهان. زين، لذلك ضربنا أمثلة ووصل بنا الكلام إلى تطبيق هذه الأمثلة. ضربنا مثال أنه مجموعة من مواد البناء، نصف تجدها مبنية بعمارة مثلا، ونصف تجدها كأقداس مكومة يعني، هذا من جهة. وضربنا مثال آخر سيأتي تبع إن شاء الله تعالى نطبق العبارة إلى هنا، هذا محل الكلام في هذه المسألة. المثال الأول، لنفترض أن هنا مخزنا حاويا لأطنان عدة من مواد البناء بما فيها الحجر والحديد والإسمنت والجص والخشب والزجاج والأسلاك والأنابيب وغيرها من لوازم البناء، ثم وضع نصف ما في هذا المخزن تحت تصرف أحد المهندسين والمعماريين لينشئ به عمارة ذات طوابق متعددة على أرض منبسطة، وبعد فترة من الزمن جاء سيل جارف وجرف ما تبقى في المخزن من مواد الإنشاء وتركها على شكل تل على وجه الأرض. إن العمل الأول اللي هي العمارة قد نتج عن عمل وإدارة مهندس عالم، إما الثاني التل فقد حدث بالفعل الطبيعي للسيل من دون إرادة وشعور. احنا حتى تتذكرون عن 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 محل الكلام بالدقة ما هو، احنا لما قلنا في المقدمة الرابعة أن دلالة الأثر تتوجه بتتصور بصورتين، قلنا هذا السؤال أنه تمام، دلالة الأثر خصائص الأثر تدل على خصائص المؤثر، لكن سألنا سؤال، قلنا كيف نميز فعل التدبير والإرادة عن فعل العشوائية والصدفة؟ لأنه قد يقال نعم سلمنا هاي المقدمات، لكن كيف تنتج أنه هذا الكون، أنتم تريدون أن تصلون إلى أن الكون خالقه هو عالم مدبر شاعر له غاية؟
اختلافنا بينه وبين المادي هنا
ها في هاي النقطة، في هاي النقطة اللي شنو أنه لا قلنا مو في هاي النقطة، وإنما قلنا أنهم يقفون عند النقطة الأولى أن وجود هذا يدل على هذا. لا، إحنا نريد نقول أنه هذه أكو خصيصة ثانية مهمة، أن خصائص الأثر تدل على خصائص المؤثر، هاي وجدانية همين كما تحدثنا عنها فيما سبق. لكن الكلام هنا أنه قلنا هذا السؤال أنه كيف نميز بين فعل الصدفة وفعل العالم الشاعر المدبر الحكيم، هذا سؤالنا كان، لذلك ضربنا هذا المثال يعني. زين، فالعقلاء بمختلف مراتبهم وقومياتهم وعصورهم يحكمون بعقلانية صانع العمارة. أنا أريد أبدل العبارة أكثر دقة أو أكثر توضيح. إيش أقول؟ أقول هسه هو نفس هاي العمارة اللي إحنا بالصحراء جاي نمشي، وهذا الكوم المكدس من مواد البناء. أقول لو جاء شخص لم يعلم أنه هاي العمارة من اللي بناها ومتى بنيت، ووصل إلى الصحراء ونظر إلى العمارة ونظر إلى هاي الأكداس المكومة من المواد، هل ستختلط عليه الأمور أو سيعرف أن هذا فعل مهندس وذاك فعل الصدفة؟ يعني هل يكون فعل الصدفة واضحا لديه أم لا؟ الجواب أكيد نعم، أكيد سيقول أن هذه الأكداس المكومة هي فعل الصدفة، وهذا الفعل هذا البناء فعل المهندس. لماذا؟ نقول ببساطة لأنه يجد أن في العمارة كل شيء في مكانه، يعني بعبارة ثانية يجد نظاما، بينما هذه الأكوام المكدسة يجد الأمور في مو في أماكنها. فحيث أنها مو في أماكنها، إذن هي ليست بفعل حكيم حتى يضع الأمور في مواضعها. إذن بعبارة ثانية، نحن نستطيع أن نستكشف عمل العاقل والمريد والحكيم عن عمل الصفة. لذلك إذا تسألون أنه هذا الكون عمل منه، راح نجد تطبيقه أن نقول أنه عمل حكيم مو عمل الصدفة، لأن خلافنا معهم شنو؟ أن الصدفة هم يقولون، نحن نقول لا مو صدفة، ما ممكن. لماذا؟ لأن الأثر الواضح في عمل الصدفة العشوائية، والأثر الواضح في عمل المدبر والتدبير الحكيم النظام. فمن خلال هذا لابد إذن أن ننظر إلى الشيء اللي أمامنا حتى نحكم أنه نتاج الصدفة أو نتاج التدبير. فما كان فيه نظاما فهو نتاج التدبير، ما كان عشوائيا فهو نتاج الصدفة. زين. فالعقلاء بمختلف مراتبهم وقومياتهم وعصورهم يحكمون بعقلانية صانع العمارة ومدى قوة إبداعه في البناء، من وضعه الأعمدة في أماكنها المناسبة وأجزاء الجدران بالمرمر. شوف، يعني بعبارة ثانية، هم استكشفوا خصائص الفاعل اللي هو المهندس، قالوا له حكمة، له علم. لماذا؟ من خلال النظام اللي وجدوا في العمارة، ونصبه الأبواب في مواضعها الخاصة، ومده الأسلاك وأنابيب المياه الحارة والباردة، ووصلها بالحمامات والمغاسل وغير ذلك مما يتبع هندسة خاصة ودقيقة. ولكن عندما نخرج إلى الصحراء كي نشاهد ما صنعه السيل، فغاية ما نراه هو انعدام النظام والترتيب. فالحجر والمرمار قد اندثر تحت الطين والتراب، والقضبان الحديدية قد طرحت إلى جانب، والأسلاك تراها مقطعة بين قطعات الآجر، والأبواب مرمية هنا وهناك، وغير ذلك من معالم الفوضى والتبعثور. وبشكل عام أن المعدومة من هذا الحشد ما هو؟ هو النظام. هاي الأكوام المتراكمة ما هو المعدوم فيها؟ النظام. زين. والمحاسبة، إذ لا هندسة ولا تدبر، ولا تدبر ولا تدبير. زين. فالذي يستنتج أن المؤسس للبناء ذو عقل وحكمة، والمحدث للتل فاقد لهما. فالمهندس ذو إرادة والسيل فاقد له، والأول نتاج عقل وعلم، والثاني نتاج تدفق الماء وحركته العمياء. المثال الثاني اللي تحدثنا عنه، أنه هسه ما غرفة، زين، يجلسون أمام طابعة، واحد قلنا جاهل أمي لا يعرف شيء، والآخر مثلا عالم بهاي الأمور. لما نقولهم اطبعوا هذا السطر من بيت الشعر، اطبعوا هاي الكلمة، ستجد أنه العارف والعالم باللغة ويعرف القراءة والكتابة يطبعها مثل ما هي. يعني بعبارة ثانية، يضغط على الحروف في مواضع، بينما الأمي الجاهل بهذا المورد لا يضرب هيك عشواء، والنتيجة راح تطلع لك أحرف هيك لا معنى لها. زين. إذن بعبارة أخرى، أنه نستكشف أن عدم أن العشوائية نتاج عدم العلم والجهل، وإلا لو كان عالما لرتب الأشياء كما هي. والترتيب والنظام هو نتيجة علم، وإلا لو لم يكن عالما لما رتب بهذا الترتيب. إذن الخصائص اللي موجودة في الأثر تدل على خصائص المؤثر. هذه النقطة اللي أريد أن أثبتها. المثال الثاني، لنفترض أننا دخلنا إلى غرفة فيها شخصان، كل منهما جالس أمام آلة طابعة يريدان تحرير قصيدة لأحد الشعراء. فالأول يحسن القراءة والكتابة ويعرف مواضع الحروف من الآلة، والآخر أمي لا يجيز سوى الضغط بأصابعه على الأزرار، فيشرعان بعملهما في لحظة واحدة. الذي نلاحظه أن الأول دقيق في عمله، يضرب أصابعه حسب الحروف الواردة في القصيدة دون أن يسقط حرفا أو كلمة منها. وإما الآخر الأمي البصير، فيضرب على الآلة دون علم أو هدى، ولا يستطيع أن يميز العين من الغين والسين من الشين، ونتيجة عمله ليس إلا الهباء وإتلاف الأوراق، ولا يأتي بشيء مما أردنا. فنتاج الأول محصول كاتب متعلم، اللي هو شنو؟ القصيدة المنظمة المرتبة المطبوعة بشكل صحيح. ونتاج الثاني محصول جهل لا علم له ولا خبرة، هاي اللي هو عشوائية حروف مبعثرة. ولو أعطي المجال للألوف ممن كف بصرهم وحرموا لذة العلم والتعلم أن يحرروا نسخة صحيحة من ملايين النسخ التي يحررونها، لاستحال ذلك، لأنهم يفقدون ما هو العمدة والأساس. ما هو العمدة والأساس؟ العلم. مراد من العمدة والأساس شنو؟ المعرفة والعلم. زين. ولعلنا نشاهد في كل جزء من هذا الكون مثل تلك الصفحة في الكون الآن، من نتصفح نجد أروع مما هو من القصيدة، من هذا النظام الباهر وهذا الترتيب الدقيق. زين. التي حررت فيها القصيدة قصيدة الشعر، وترانا ملزمين بالاعتراف بعلم ومعرفة وحسن أسلوب كاتبها ونجزم بأنه بصير لم يكن فاقدا للعلم، ولم يكن فعله مشابه لفعل صبي رأى نفسه في غرفة خالية فطرق في خياله أن يلهو ويلعب على آلة طابعة كي ينتج تلك الصفحة من قصيدة الشاعر. وبعد ذكر الأمثلة المتقدمة يتضح لنا الفرق بين الأعمال التي تصدر عن إرادة وتدبر والتي تحدث عن طريق الصدفة إذ لا إرادة فيها ولا تدبر. ما هو الفارق بينهما؟ النظام وعدمه، النظام والتشويش. فنتيجة التدبر والعلم نظام، نتيجة عدم العلم وعدم التدبر وعدم الشعور العشوائية. وهذه القاعدة هنا نقطة مهمة اللي نريد نثيرها، أنه معرفتنا بهذا الآن إحنا هسه كأناس عاديين وقلنا شفنا عمارة وشفنا هذا، مجرد رؤية النظام راح نستكشف أن خلفه عالم بالنظام، ولا هو النظام نتيجة علم. لما تقدم منا أن النظام هو عبارة عن مجموعة غير مترابطة، أشياء مختلفة يجمعها غاية واحدة، بحيث أنه لو حذفنا جزء من الأجزاء ما راح يتحقق الغرض على المجموع. إذن أشياء مختلفة ومتباينة واجتمعت لتؤدي غرضا واحد، إذن لابد من واحد مرتبه. فالنظام فرع المنظم والنظام فرع العلم. هذا الاستنتاج هذا هل هو تجريبي؟ يعني بحاجة احنا الى انه نرى تجربة لكثير من الامور حتى نستنتج، لو انها امر يحكم به العقل بالبداية نريد ان نقول بالثاني.
طبعا بالعقل لان احنا حسب حتى حسب المثال اللي ضربنا ان واحد بالصحراء يمشي الواحد منظم عادي،
يعني نحن لسنا بحاجة لان نجرب هذا الامر كثيرا حتى نستنتج هاي النتيجة. لماذا؟ لأنه تجميع أشياء متباينة لتؤدي غرضا واحدا هذا يعني أنه هادف قاصد عالم، عالم بالهدف وعالم من يا جزء ويا جزء اللي يؤدي، ولذلك جمعهم كلهم وخلاهم يؤدن إلى غرض، فلذلك نتيجة علم. فاكتشافنا من النظام نكتشف من النظام وجود عالم، هذا لا يحتاج إلى تجربة، هذا العقل يحكم به. لأنه قلنا أن النظام معناه أن تعرف أنه هاي أكو غاية، زين يعني هو إذا هذا كان جاهلا بالغاية كيف يجمع هاي الأشياء، كيف يرتبها بترتيب بحيث تنطي هذا النظام. إذن إحنا نستكشف العلم من خلال النظام لا بالتجربة. هذا جواب، هذا جواب مقدر عن واحد من إشكالات اليوم اللي راح تجينا. لأنه إشكاله شنو كان؟ إشكاله يقول أنه أنتم هسه هذا إحنا لأنه بالتجربة نشوف أنه كل نظام خلفه عالم هيك يقول. فبالنتيجة احنا هذا العالم ما عندنا عوالم متعددة جربناها حتى نستنتج. فانتم قستوا على هذا من الموجودات حاليا عندنا، وإلا المفروض تقيسون على عوالم متعددة. نقول لا ما نحتاج، لأن القاعدة يحكم بها العقل، هاي ليست قاعدة تجريبية حتى نحتاج إلى عوالم متعددة ونشآت كثيرة متكثرة ونشوف في كل نشأة ونظام ينتجه منظم حتى هاي. نقول لا، في هذا التحليل اللي بيناه العقل وحده يستنتج، لأنه جمع الأشياء المتباينة لتؤدي غرضا واحدا هذا يعني أنه يعلم بالهدف ويعلم أن كل جزء يؤدي وظيفة في هذا النظام، وإلا لما وضعه في هذا. والدليل لو سلبت أنت جزء من هاي الأجزاء راح يختل النظام حسب الفرق. إذن هو عالم في رتبة سابقة، إذن لا يحتاج هذا العقل، هذا العقل وحده يستنتج. احنا لسنا بحاجة إلى تجريب حتى أنت تجي تشكل على النظام، على دليل النظام وبرهان النظم أنه إحنا بحاجة، لم نجرب عوالم متعددة، يا شاف عوالم متعددة، نقول لا لا نحتاج، هذه قاعدة يحكم بها العقل بوضوح يعني وبفطرته إذا جاز التعبير. زين، وهذه القاعدة التي يدركها العقل لا بفضل التجربة حتى تقول نحتاج إلى تجربة لأكثر من عالم، بل في ظل التفكير والتعقل هي روح برهان النظم الذي هو من أوضح البراهين، براهين الإلهية. زين، شنو هي القاعدة التي هي الروح؟ أنه خصائص الأثر تدل على خصائص المؤثر،
يعني أثبت نفس النقطة.
هو هاي اللي احنا كل كلامنا في المقدمة الرابعة، هذا روح برهان النظم شنو؟ عن خصائص الأثر تدل على خصائص المؤثر. احنا مو مختلفين احنا وياكم، احنا في العالم موجود بس احنا مختلفين بمن؟ من وأنشأ الصدفة لو الخالق الحكيم؟ احنا مختلفين بهاي النقطة. في المقدمة الرابعة قلنا إحنا داريد نحسم المسألة، هون بأوح خصائص الأثر ونستكشف من عندها خصائص المؤثر وتنتهي. فمن جينا وخش يعني وتابعنا وحللنا المسألة وجدنا أن خصائص النظام لا تصدر إلا من عالم، والعشوائية تصدر من الصدفة. قلنا إذن هذا العالم بما أنه منظم إذن هو ليس وليد الصدفة. هذا محل الكلام مالتنا يعني، التي هي روح برهان النظم. أكرر شنو هي روح برهان النظم؟ أنه خصائص الأثر تدل على المؤثر، زين، الذي هو من أوضح براهين الإلهية في إثبات الصانع ورفض الإلحادية والمادية، وأشملها لجميع الطبقات، وملخص بيانهم في تطبيق هذه المقدمة. هسه نريد نطبق، احنا كنا نضرب أمثلة حسية، هسه نريد نقول هذا العالم بهذا النظام بهذه الدقة بهذا الإتقان أكو بي نظام لولا هم متفقين كنا بي نظام، كنا حتى مع الملحدين يقولون أكو نظام، والدليل هاي اكتشافاتهم والعلوم وبحثهم عن العلوم، وهاي العلوم شو تسوي بالكيمياء بالفيزياء تضبط القوانين والنظم، إذن أكو نظام. زين هذا النظام إحنا نسأل من اللي أوجده؟ أكو نظريتين، الإلهيين يقولون عالم حكيم، والماديين يقولون صدفة. بعد أن حررنا محل النزاع وقلنا لابد أن ننظر إلى العذر حتى من خصائص الأثر أن يستكشف المؤثر، راح ترجح نظرية الإلهيين بلا شك، لأنه أكو نظام، والنظام لابد أن يكون نتيجة العالم. هذا واضح التطبيق. زين، وملخص بيانهم الإلهيين في تطبيق هذه المقدمة على العالم هو أن العلم لم يزل يتقدم ويكشف عن الرموز والسنن الموجودة في عالم المادة والطبيعة والعلوم كلها بشتى أقسامها وأصنافها وتشعبها وتفرعها، تهدف إلى أمر واحد، وهو أن العالم الذي نعيش فيه من الذرة إلى المجرة عالم منسجم تسود فيه أدق الأنظمة والضوابط. فما هي تلك العلة؟ هذا السؤال. أقول إنها تتردد بين شيئين لا غير، حسب نظرية الإلهيين شيء، حسب نظرية الماديين شيء. الأول أن هناك موجودا خارج عن إطار المادة عالم قادر واجدا للكمال والجمال، قام بإيجاد المادة وتصويرها بأدق السنن وتنظيمها بقوانين وضوابط دقيقة، فهو بفضل علمه الوسيع وقدرته اللامتناهية أوجد العالم وأجرى فيه القوانين وأضفى عليه السنن التي لم يزل العلم من بدء ظهوره إلى الآن جاهدا في اكتشافها ومستغرقا في تدوينها. وهذا المؤثر الجميل ذو العلم والقدرة هو الله سبحانه وتعالى. هاي نظريتنا الإلهية في قبال نظرية الماديين. الثاني أن المادة الصماء العمياء القديمة التي لم تزل موجودة، لأن على حتى على مبناهم أنها قديمة، وإحنا هذا نقبناه كذا في دروس العقيدة أن المادة لا يمكن أن تكون قديمة، لكن مع ذلك أي لكن مع ذلك خلنا تنزل حتى لو قلنا بقدمها، هل يمكن أن تنتج هاي النتيجة؟ نقول لا، لا يمكن أن تنتج هاي النتيجة لأنها فاقدة للشعور والعلم، فبالنتيجة ما راح تنتج نظام، والحال أنه نظام إذن هو ليس من صنع المادة وليست مسبوقة بالعدم، قامت بنفسها بإجراء القوانين الدقيقة وأضفت على نفسها السنن والقوانين في ظل انفعالات غير متناهية حدثت في داخلها وانتهت على مر القرون والأجيال إلى هذا النظام العظيم الذي أدهش العقول وأبهر العيون. إذن إذا عرضنا هاتين النظريتين على المقدمة الرابعة لبرهان النظم اللي هي أنه الأثر خصائصه خصوصا هذه النقطة تدل على خصائص المؤثر وهي قادرة على تمييز الصحيح من الزائف منهما، لين قلنا هي دعوتين، واحد يقول الصدفة واحد يقول الخالق الحكيم، فاحنا نعرضها على المقدمة الرابعة حتى نميز. زين، فلا شك أنها ستدعم أولاهما وتبطل ثانيهما أو ثانيتهما. لما عرفته من أن الخصوصيات الكامنة في وجود المعلول والأثر تعرب عن الخصوصيات السائدة على المؤثر والعلة، فالسنن والنظم تكشف عن المحاسبة والدقة. اكتفت؟ صح لو لا؟ شكو نظام يعني أكو دقة وأكو محاسبة. زين إذا أكو دقة ومحاسبة يعني لازمها أكو علم وشعور، وإلا منين يجت هاي الدقة والمحاسبة؟ زين؟ في العلة، فكيف تكون المادة العمياء الصماء الفاقدة لأي شعور هي التي أوجدت هذه السنن والنظام؟ فاقد شيء لا يعطي، هاي هم تحتاج إلى برهان. خواب هاي بديهية. وعلى ضوء ذلك فالسنن والنظام التي لم يتوفق العلم إلا لكشف أقل القليل منها تثبت النظرية الأولى وهي احتضان العلة واكتنافها للشعور والعلم وما يناسبهما، وتبطل النظرية الثانية اللي هي قيام المادة الصماء العمياء بأضفاء السنن على نفسها بلا محاسبة ودقة، بتخيل أن انفعالات كثيرة حادثة في صميم المادة انتهت إلى ذلك النظام المبهر تحت عنوان الصدفة أو غيرها من الصراعات الداخلية التي تلوكها ألسنة الماركسيين. مر علينا نظرية التز والأنتيتز في دروس في العقيدة. زين، يعني بعبارة ثانية أن دول الماركسيين يقول أنه الصراع الداخلي بين الأشياء هو اللي يولد الأشياء، وهي ناقشناها هناك في دروس العقيدة تفصيلا. وعلى ذلك فكل علم من العلوم الكونية التي تبحث عن المادة وخصوصياتها وتكشف عن سننها وقوانينها كعملة واحدة لها وجهان، هاي أول ما قدمنا. فمن جانب يعرف المادة بخصوصياتها، ومن جانب آخر يعرف موجدها وصانعها. فالعلم الطبيعي ينظر إلى واحد، العالم الطبيعي العفو ينظر إلى واحد من الوجهين اللي هو شنو، بس الخصائص مال المادة، كما أن العارف ينظر إلى الجهة الأخرى بس نظرها إلى الله تعالى. زين، والعالم الرباني ينظر إلى كلتا الجهتين ويجعل الأولى ذريعة للثانية. وبهذا نستنتج أن العلوم الطبيعية كلها في رحاب إثبات المقدمة الرابعة لبرهان النظوم، كلها راح تحكي بعد الوجه الثاني، بل وأكثر من ذلك، مو بس المقدمة الرابعة حتى الثالثة، لأن الثالثة شنو كانت؟ يوجد نظام، مو لو الثانية الثانية يعني أقصد الثانية أهمين، أن عالم الطبيعة خاضع للنظام محدد، كل العلوم تثبت هذا الشيء. فإذا بعد بعبارة أخرى هاي اللي قدمناها أول ما دخلنا في برهان النظم، قلنا أن العلوم بعد ما تتقاطع مع الدين والتدين، بالعكس هو جاي يصير العلم، أذني العلم جاي يصير معطيات العلم مقدمة في برهان النظم، لأنه بالنتيجة هاي تمثل الصغرى مال البرهان، أن هنالك نظام. هاي أن هنالك نظام من ينطيه؟ ينطيها العلوم، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الطب، الغير، أن هنالك نظام. والكبرى كل نظام له منظم، إذن الكون له منظم. زين، وأن اكتمال العلوم إذن يعين ذلك البرهان، مو ضده، مو كل ما بس أنت تعرف لك شغلة شغلتين تقولها هي بعد ما نحتاج إلى خالق. زين، وأن اكتمال العلوم يعين ذلك البرهان أو يعين ذلك البرهان بأوضح الوجوه وأدق الطرق، وأن الاعتقاد بالصانع العالم القادر يصاحب العلم مو ضده في جميع العصور والأزمان. وفي الختام نركز على نقطتين. الأولى، النقطة الأولى اللي يركز عليها أنه شنو، القرآن كثيرا ما ركز على من؟ على الآيات. تمام، هاي لفظ الآية، الآية إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، للعالمين، لأولي الألباب. هاي الآية، لفظ الآية، هاي الدلالة اللي عبر عنها المصنف الدلالة الآيوية. يعني شنو الدلالة الآيوية؟ يعني الوجهة الثانية، الزاوية الثانية اللي تحدثنا عنها، قلنا مو كل موجود وكل شيء له وجهتين، وجهة خصائصه وكذا، ووجهة هو يدل على خالق. فإذا هو من نقول آية يعني دلالة، فهي يعبر عن المصنف يقول هاي دلالة غير دلالات المنطق. يعني خذنا بالدلالات المنطق، أكو دلالة لفظية، أكو دلالة عقلية، أكو دلالة وضعية، لا هاي دلالة من نوع آخر. شنو دلالة الآية على هذه الآية؟ وين كان هي تدخل ضمن الدلالة العقلية؟ لكن قصدي أنه القرآن يريد يقول المصنف كأنه ما قال دلالة لفظية، دلالة كذا، قال آية، أي قال آية، آية يعني شنو؟ آية عند الآية، آية يعني دلالة. لذلك يعبر أمير المؤمنين عليه السلام ما لله آية أكبر منه. صح له؟ زين، وتزعم أنك جرم صغير وفيكم طول عالم نكبر. هذا الإنسان بصورة عامة، فكيف بولي الله الأعظم؟ يعني أكيد، هذا تعبير أحد العلماء، الكلمة لطيفة، يقول لما تسمع يقول لأمير المؤمنين ما لله آية أعظم مني، يقولون إيش دعوة ولا يبالغون، تقول للذبابة ما تدل على الله، يقول طبعا الذبابة أصلا خلق بديع على تعبير الإمام، فيها ما في الفيل وزيادة، جناحين. زين، أذن آية عظيمة لله سبحانه وتعالى، ليش من توصل للمعصوم سلام الله عليه ما يصير آية يعني؟ عموما، إذن في الختام نريد أن نركز على هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن القرآن مليء بهاي لفظة الآية، 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 كأنه يشير لهذا البرهان، يقول التفتوا أنتم من تشوفون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف سطحت، إلى الأرض كيف كذا كذا كذا. هذا شنو يريد ينبهنا، يريد يلفت نظرنا علمًا إلى الجهة الثانية من هاي الأمور اللي قدامك، ولا أنت مو تقول لي وإذا باعت للبعيرة شنو يعني؟ مو في صدد بس الأمور أن تروح تكتشف خصائص البعير، لا، لأن البعير آية يكشف عن ذي الآية، عن الخصائص الموجودة في البعير بهاي الخصائص وهاي الصفات وقدرته على التحمل ومعرفته وذاكرته القوية في حفظ الطرق وغيره وغيره. هاي تكشف عن شنو؟ تكشف عن أن الموجد له عالم، أن الموجد له حكيم، أن الصانع له دقيق. فالنظر في هاي الآيات القرآن لما يأكد عليها حتى نمتلك الجانب الثاني من هاي المخلوقات. زين أن القرآن الكريم مليء بلفظ الآية والآيات، فعندما يسرد نظم الطبيعة وسننها ويعرض عجائب العالم وغرائبه يعقبه بقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أو يذكرون أو يعقلون إلى غير ذلك من الكلمات الحافة على التفكر والتدبر. وهذه الآيات تعرض برهان النظم بأوضح أشكاله على لسان الفطرة بدلالة آيوية. شنو دلالة آيوية؟ يعني بدلالة الآية، دلالة الآيوية يعني دلالة الآية على هذه الآية، مشعرة بأن التفكر في هذه السنن اللاحبة والنظم المحيرة يكشف بوضوح عن أن جاعلها موجود عالم قادر بصير، ومن المحال أن تقوم المادة الصماء العمياء بذلك. ولأجل أن يقف القارئ الكريم على بعض هذه الآيات نشير إلى ما ورد في سورة النحل في هذا المضمار. أولا قوله سبحانه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وقوله سبحانه والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وقوله ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن هذا الدلالة الآيوية، هذه النقطة الأولى اللي يجب أن نلتفت لها. والنقطة الثانية أن برهان النظم ممكن يعتمد على أربع مقدمات، قلنا هذا الشيء. المقدمات الأولى الثلاثة لا كلام فيها، هذا متفقين عليها. قلنا المشكلة وين في المقدمة الرابعة، ولذلك احنا ركزنا البحث بها، أنه وهم المقدمة الرابعة من جهة ثانية، من الصورة الثانية والتصور الثاني والانطباع الثاني اللي تنطي الآية عن ذي الآية. أي لا، من جهة أن خصائص الأثر تدل عليه من على خصائص المؤثر من هاي الجهة. ولذلك احنا نريد الآن هسه شو نريد نسوي؟ نريد نستشهد بكلمات العلماء غربيين مكتشفين وهم متخصصين في مجالاتهم، شوف شلون يلتفتون وينتقلون من خصائص الآية إلى ذي الآية ويثبتون الله تعالى. نريد أن ننقل بعض الكلمات مالتهم حتى نؤكد هاي النقطة، أنه شوف الخصائص اللي موجودة، أنه كل إنسان بفطرته السليمة لو بقى هو فطرته بعيدا عن الأيديولوجيات وعن السياسات وعن ما ينتفع عنه من السياسة الإلحادية والعقيدة الإلحادية، إذا بقى هو فطرته لا رح يلتفت إلى هاي الخصائص.
إحنا ثبتنا تلقائيا يصير عندنا انتقاد
هو أي هو، لذلك راح أشوف كلماتهم. هم دول أخوة مو كانوا مسلمين، يعني هم مو مسلمين حتى إنهم متخصصين في علومهم. أن برهان النظم وإن كان يعتمد على مقدمات أربع غير أن الثلاثة الأول مما اتفق عليها جميع العقلاء إلا شذاذ الآفاق من المثاليين المنكرين للحقائق الخارجية، وإنما المهم هو التركيز على توضيح المقدمة الرابعة باستعانة من العلوم الطبيعية والفلكية وغيرها التي تعد روحا وأساسا لتلك المقدمة. وفي هذا المضمار نجد كلمات بديعة لخبراء العلم من المخترعين والمكتشفين. يقول هذا هزاوي مصمم العقل الإلكتروني: طلب مني قبل عدة سنوات القيام بتصميم آلة حاسبة كهربائية تستطيع أن تحل الفرضيات والمعادلات المعقدة ذات البعدين، واستفدت لهذا الغرض من مئات الأدوات واللوازم الإلكتروميكانيكية، وكان نتاج عملي وسعي هذا هو العقل الإلكتروني. شوف مئات اللوازم حتى طلعت هذا عقل يحل معادلتين لعله معادلات من الدرجة ذات الاتجاهين متغيرين أو غير من هذا الأمور. وبعد سنوات متمادية صرفتها لإنجاز هذا العمل وتحمل شتى المصاعب، وأنا أسعى لصنع جهاز صغير يصعب علي شوف أن أتقبل هذه الفكرة، وأن هذا الجهاز هذا يمكن أن يوجد من تلقاء نفسه من دون حاجة إلى مصمم. تقبلون العقل الإلكتروني يوجد بلا مصمم؟ لا. شوف كيف الإنسان
الأجزاء اللي خلى جزء يرتبط بجزء في سبيل يطلع معادلة.
نبغى؟
إيه واضح.
شلون تقبلون الإنسان اللي صمم هذا الجهاز نتيجة هذا الانفجار العظام؟ شوف هالكلمات جاي ينتقل من خصائص الأثر إلى خصائص المؤثر. إن عالمنا مملوء بالأجهزة المستقلة لذاتها والمتعلقة بغيرها في الوقت ذاته، وتعتبر كل واحدة منها أعقد بكثير من العقل الإلكتروني الذي صنعته. وإذا استلزم أن يكون للعقل الإلكتروني هذا مصمم فكيف يمكننا إذن أن ننفي هذا القول بالنسبة إلى أجسامنا؟ هاي لا زال الكلام لهذا العالم طبعا. زين، إلى أجسامنا بما فيها من خواص حياتية وأعمال فيزيائية وتفاعلات كيميائية، فلا بد من وجود مصمم حكيم خالق لهذا الكون، والذي أنا جزء حقير منه. ويجيك هذا يقول لك ترى مصمم عقل إلكتروني، يقول أنا جزء حقير منه. ليش؟ لأنه عالم، لأن يعرف شنو معنى هاي الأمور اللي جاي تصير. والعجب من الفرضية التي يعتمد عليها الماديون خلفا عن سلف، ويقولون بأن الانفعالات اللامتناهية اللاشعورية انتهت صدفة إلى هذا النظام البديل. يقول البروفيسور كونكين مدري شو اسمه هذا في حق هذه النظرية إن هذا الافتراض لا يختلف عن قولنا، هذا افتراض، افتراض أن هذا العالم نشأ صدفة، أن قاموسا لغويا ضخمة أنتجته المطبعة أثر انفجار فيها. شوف شو قد مثال لطيف، يقول إذا تقولون هذا العالم نتج عن صدفة، هذا مثل افتراضكم أنه قاموس ضخم ومفهرس ومعجم مرتب صار نتيجة انفجار بمطبعة، هذا من عاقل يقبل؟ شلون تقبلون أنه هذا الكون كله؟ الكون أعقد بكثير ما لا يقارن بقاموس نتيجة انفجار صدفة يعني في مطبعة. إن نظام الكون الدقيق يجعل العلماء يتنبؤون بحركة السيارات والأقمار والتعبير عن الظواهر الطبيعية بمعادلات رياضية. هل قد الدقة واصلة بالكون؟ لذلك يكتشفون هالأمور بسرعة، اليوم يحددون بعد 10 أيام كسوف هل قد ساعة أو هل قد دقيقة. إذن أكون نظام دقيق يحكم الكون. زين، إن وجود هذا النظام في الكون بدلا من الفوضى لدليل واضح على أن هذه الحوادث التي تجري وفق قواعد وأسس معينة، وأن هناك قوة عاقلة مهيمنة عليه، ولا يستطيع كل من أوتي حظا من العقل أن يعتقد بأن هذه المادة الجامدة الفاقدة للحس والشعور وفي إثر الصدفة العمياء قد منحت نفسها النظام وبقيت ولا تزال محافظة عليه. إن هناك مئات الكلمات حول تشييد برهان النظم وعرضها بشكل أدبي علمي موافق لروح العصر، وقد اقتفينا بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.